والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أنه يمكن التمسك بدليل الاستصحاب لإثبات البراءة الشرعية، وذلك بصياغتين ببيانين. البيان الأول هو إجراء استصحاب عدم الجعل بلحاظ زمان صدر التشريع، والبيان الثاني عبارة عن إجراء استصحاب عدم المجعول. البيان الأول شنو؟ والبيان الثاني هو إجراء استصحاب عدم المجعول بلحاظ زمان ما قبل بعض القيود الدخيلة في فعلية الحكم. عندئذ هذان بيانان لإجراء الاستصحاب وقد شرحناهما بالأمس. وطبعا أنتم تعرفون بأنه إذا كان الاستصحاب استصحاب عدم الجعل، هذا يستدعي وجود الشك في الجعل حتى نجري استصحاب عدمي. لا بد من أن نكون شاكين في الجعل فنجري استصحاب عدم الجعل، وهذا إنما يكون بالشبهات الحكمية. إذن فالصيغة الأولى للإصحاب يختص بالشبهات الحكمية، أما في الشبهات الموضوعية لا شك لنا في الجعل حتى نجري استصحاب عدم الجعل. الشبهات الموضوعية لا نشك في الحكم، مثلا لا ندري أن هذا خمر أو خل، خب نجري استصحاب عدم من؟ عدم أي جعل؟ هل نجري استصحاب عدم جعل حرمة الخمر أو عدم جعل حلية الخل؟ إيش نجري استصحاب؟ اثنين مقطوعات عدل، هم جعل حرمة الخمر نقطع به، وهم جعل إباحة الخل نقطع به، ماذا نجري الاستصحاب؟ فاستصحاب عدم الجعل إذن ما يجري في الشبهات الموضوعية، لأنه في الشبهات الموضوعية لا نشك في الجعل حتى نجري استصحاب عدم الجعل. إذن فالصيغة الأولى للاستصحاب في هذا البحث إنما تجري في الشبهات الحكمية فقط، مثلا نشك أن لحم الأرنب حلال أو حرام، نشك في أصل جعله فنجري استصحاب عدم الجعل، نقول في صدر الشريعة ما كان حرام، فبعد ذلك هل جعلت له الحرمة أو لا ما ندري، نستصحب عدم الجعل، هذا معقول. أو مثلا شرب التتر في صدر الشريعة ما كان حرام، فبعد ذلك هل جعلت له الحرمة أو لا ما ندري، نستصحب عدم الجعل. في الشبهات الحكمية معقول أن نجري استصحاب عدم الجعل، أما في الشبهات الموضوعية لا يمكن إجراء استصحاب عدم الجعل. إذن فالصيغة الأولى للاستصحاب تختص بالشبهات الحكمية، أما الصيغة الثانية للاستصحاب وهي استصحاب عدم المجعول، استصحاب عدم المجعول يمكن إجراؤه في الشبهات الحكمية والموضوعية معا، لأنه المجعول مشكوك حتى في الشبهات الحكمية، لأنه تبعا للشك في الجعل نشك في المجعول أيضا، كما أشرنا إليه سابقا أنه تبعا للشك في الجعل نشك في المجعول أيضا في الشبهات الموضوعية في الشبهات الحكمية. وأما في الشبهات الموضوعية فواضح، الشبهات الموضوعية هو أساسا في الشك في شك في المجعول، في الشبهات الموضوعية، لأنه عندنا شك في الموضوع، إذا شككنا في الموضوع يعني نشك أن الحكم صاير فعلي أو ما صاير فعلي، هذا واضح. وأقول حتى في الشبهات الحكمية الذي يكون الشك فيه شكا في الجاعل، مع ذلك يمكن استصحاب عدم المجعول، لأن المجعول أيضا مشكوك تبعا للجاعل، نشك في المجعول، فيمكن إجراء استصحاب المجعول هم في الشبهات الحكمية وهم في الشبهات الموضوعية. إذن الصيغة الثانية أوسع من حيث التطبيق من الصيغة الأولى. الصيغة الثانية تجري، الصيغة الثانية للاستصحاب تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا. خب هذا 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 اعتراض عام على كل أدلة البراءة الشرعية، ما يختص بالاستصحاب، كل أدلة البراءة الشرعية التي درسناها حتى الرفع عن أمتي ما لا يعلمون يرد عليها أنها معارضة بأدلة أخرى. هذا سنبحث التعارض. هناك أدلة تمسك بها القائلون بالاحتياط، وهذه الأدلة التي تمسك بها القائلون بالاحتياط يقال بأنها تتعارض مع أدلة البراءة، فكيف نصنع؟ هل نقدم أدلة البراءة أو نقدم أدلة الاحتياط؟ هذا سيأتي بحثه. المهم الآن بقطع النظر عن أدلة الاحتياط، الآن نقطع في بداية الأمر نقطع النظر عن أدلة الاحتياط، نريد أن نعرف بأنه يوجد دليل على البراءة أو لا. بعد أن تم الدليل على البراءة عندئذ نبحث الاحتياط، هل يتم دليل آخر على الاحتياط أو لا؟ إذا تم دليل أيضا على الاحتياط عندئذ يقع تعارض بينهما، نقول بأنه تم دليل على البراءة وتم دليل على الاحتياط، إذن يتعارضان، إذن ماذا نصنع؟ إذن فنحن الآن لازلنا في البحث عن أدلة البراءة، الآن لازلنا في البحث عن أدلة البراءة. هذا الدليل بحد ذاته تام أو لا؟ بقطع النظر عن الاعتراض، هذا الدليل بحد ذاته تام كدليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. كيف أن رفع عن أمتي ما لا يعلمون يدل على البراءة الشرعية؟ استصحاب عدم الجعل واستصحاب عدم المجعول هم أيضا يدل على البراءة الشرعية. بعد ذلك الاعتراض، هذا بحث آخر سيأتي إن شاء الله. خب والاستصحاب أيضا، الاستصحاب أيضا دليله شرعي، أيضا لا تنقض اليقين بالشك، الاستصحاب أيضا يعتمد على دليل شرعي، لا تنقض اليقين بالشك. أدلة الاستصحاب لأنه قبل حصول البلوغ هذا الحكم ما كان فعلي قطعا، صحيح أو لا؟ قبل حصول البلوغ بلي لعدم توفر القيود، لكن بعد أن حصل البلوغ هل أن هذا الحكم صار فعلي أو لا؟ ولو بسبب أنه ما ندري أنه جاء أصل جعله صادر أو لا، أو قيد آخر من قيوده متوفر أو لا. لاحظ يعني مثلا هسه أنت تطبق على شبه الحكمية أو شبه الموضوعية، اثنين يمكن تطبيقها. مثلا بالنسبة إلى شبهة الحكمية، لحم الأرنب ما ندري أنه حرام أو حلال، هاي شبهة حكمية. عندئذ من اللي نطبق الصيغة الأولى بأنه من صدر الشريعة، هذا نغض النظر عنه، الصيغة الأولى نغض النظر عنه. الصيغة الثانية إذا نطبقها على لحم الأرنب، شو نقول؟ نقول بأنه هذا اللحم الأرنب قبل أن أبلغ ما كان حرام علي، لأنه حتى إذا كان حراما شرعا لكن بالنسبة لغير البالغ ماكو تكليف، صحيح أو لا؟ إذا قبل البلوغ لا يحرم لحم الأرنب حتى وإن كان حراما شرعا، قبل البلوغ لا يحرم بلي لحم الأرنب، بعد أن بلغ هل حرم عليه أو لا؟ يعني هذا الحكم، هذا الحكم هل صار فعلا؟ لو كان هذا الحكم موجودا جعلوه، اذا كان موجودا اذا فبالبلوغ يصير فعلي، واذا لم يكن جعله موجودا من اول اصلا لم يجعل، اذا البلوغ سواء بلغ او لم يبلغ اصلا جعل ماكو حتى يصير فعلي. تحاول اذا بالتالي بسبب الشك في الجعل يشك في المجعول، يشك في انه بعد البلوغ هل حصل على حرمة فعلية للحم الارنب او لم يحصل على حرمة فعلية للحم الارنب. قبل البلوغ ما كان اكو حرمة فعلية للحم الارنب قطعا، وبعد البلوغ هل حصل على حرمة فعلية للحم الارنب او لا؟ يشك فيجري استصحاب عدم فعلية حرمة لحم الارنب، لانه قبل البلوغ حرمة فعلية ما كانت قطعا. خب، واما في شبهة الموضوعية ايضا اوضح بعد الشبهة الموضوعية، مثلا الخمر ما ادري هذا خمر او ماء، صحيح او لا، خمر او خل، ما ادري ان هذا الشيء الذي امامي خمر او خل، اقول بانه قبل البلوغ هذا الشيء سواء كان خمرا او خلا ما كان حرام، لأنه ماكو تكليف على الصبي، ماكو تكليف على الطفل. فإذا هذا الشيء قبل بلوغ الإنسان ليس حراما قطعا، وبعد أن بلغ يشك في أنه هل أصبح هذا حراما، إن كان خمرا فأصبح حراما عليه، وإن كان خلا لم يصبح حراما عليه. إذا فبالتالي بعد البلوغ هل أصبح هذا الماء حراما عليه أو لا؟ يشك فيجري استصحاب عدم الحرمة من قبل البلوغ. يقول قبل البلوغ كان يجوز لي أشرب هذا الشيء، والآن هم أجري الاستصحاب، يقول هذا الجواز مستمر إلى حد الآن، الآن هم بعد أن بلغ أيضا يجوز لي شرب هذا الشيء.
هذا الاستصحاب قبل البلوغ تختلف عن هذا قبل البلوغ، قبل البلوغ لو حتى لو كان هذا الماء خمر لا
فعلية، لا المستصحب واحد، المستصحب أمر واحد، المستصحب هو فعلية الحرمة، فعلية حرمة هذا الشيء، حرمة عدم فعليتها شكل، المستصحب هو عدم الفعلية، هذا حرمة هذا الشيء لم يكن فعليا، والآن هم نجري الصحاب نقول ليس فعليا. فليكون المستصحب لابد أن يكون واحدا، يكفي وحدة المستصحب، المستصحب لابد أن يكون واحدا، وهو واحد شرط أحد شروط الاستصحاب وحدة المستصحب، ما عندنا شرط آخر عندنا من جملة شروط الاستصحاب، هذا بحثه يأتي في الاستصحاب، من جملة شروط الاستصحاب وحدة المصاب، وحدة المتيقن والمشكوك، المتيقن هو عدم الفعلية في ذلك الزمان، والمشكوك استمراريته هو أنه عدم الفعلية هل استمر أو لا، وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة هنا تصلح هذه الوحدة، فيكفي لجريان الاستصحاب. عندي لاحظوا العبارة، نطبق على العبارة، وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين، الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول إن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا، لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف، هذا استصحاب عدم الجعل منذ زمان صدر الشريعة. الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه، يقول حالة ما قبل التكليف من باب أن التكليف هو أهم القيود التي دخيلة في فعلية جميع الأحكام، وبالإمكان تطبيق الفكرة على قيد آخر من قيود التكليف، لكنه عادة القيود الأخرى ليست عامة، مثلا قيد الاستطاعة، قيد الزوال، زوال الشمس مثلا، قبل أن تزول الشمس ما كان يجب الصلاة مثلا، من هالقبيل. يعني لو وجدنا قيدا آخر في بعض الأحكام في الحكم الذي نشك فيه، مثلا الدعاء عند رؤية الهلال، الدعاء عند رؤية الهلال قبل رؤية الهلال ما كان فعليا، وبعد رؤية الهلال هل أصبح واجبا أو لا نجري استصحاب عدمه؟ فإذا يمكن إجراء استصحاب عدم المجعول من زمان ما قبل أي قيد من القيود الدخيلة في الفعلية، سواء التكليف أو غير التكليف من القيود الأخرى، لكن إنما يذكر التكليف من باب أن التكليف هو قيد عام في جميع في جميع الأحكام، ولهذا هذا أسهل ما يكون تطبيقه على التكليف، أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه كحالة صغره مثلا، فيقول إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا، ويشك في ثبوته بعد البلوغ، بعد أن بلغ، هل أن هذا التكليف حصل وصار فعليا أو لا يشك، فيجري استصحاب عدمه. لا، ما يدري معلول لمن، ما يدري، ما يدري هل أنه معلول للصغر أو معلول لعدم الجعل أصلا، ما يدري معلول لمن. المهم أنه قبل البلوغ لا تكليف عليه، وعدم التكليف هل هو ينشأ من بسبب عدم البلوغ أو بسبب عدم الجعل، ما يدري. نتيجة مسلمة قطعية، النتيجة أنه قبل البلوغ هذا التكليف ماكو عليه، نفس هذه النتيجة يستصحبها مهما كان سببها، هذه النتيجة يستصحبها، وهو عدم التكليف، عدم فعلية التكليف، سواء كان عدم فعلية التكليف بسبب عدم البلوغ أو بسبب عدم الجعل، هذه النتيجة كانت قطعية بلحاظ ما قبل البلوغ، ثم بعد البلوغ تصبح هذه النتيجة مشكوكة، هذه النتيجة تصبح بعد البلوغ مشكوكة، فيجري استصحابها. الثاني أمل هذا طبقناها، وقد اعترض المحقق النائمي قدس سره على إجراء الاستصحاب. المحقق النائمي رضوان الله عليه اعترض على إثبات البراءة بالاستصحاب، سواء بالصيغة الأولى أو بالصيغة الثانية، سواء بصيغة استصحاب عدم الجاعل أو بصيغة استصحاب عدم المجعول، قال بأنه لا يمكن إثبات البراءة بالاستصحاب، وذلك باعتبار، طبعا حسب هذا البيان الموجود هنا الذي ينسبه السيد الشهيد إلى المحقق النائيني، وأنا لم أراجع نص كلام النائيني، بحسب ما هو مذكور هنا يقول بأنه لا بد في الاستصحاب من وجود أثر شرعي، أو أثر لا بد من أثر يتوقع إثباته بالاستصحاب، لأنه عندما مثلا نجري استصحاب طهارة الثوب، شنو الأثر الذي نريد إثباته بهذا الاستصحاب؟ نريد أن نثبت صحة الصلاة مثلا في هذا الثوب. عندما نجري استصحاب طهارة الماء، شنو الأثر الذي نريد نثبته بهذا الاستصحاب؟ هو مثلا صحة الوضوء بهذا الماء، وهكذا. في كل استصحاب لا بد من وجود أثر يتوخى إثباته بهذا الاستصحاب، وهذا الأثر لا بد وأن يكون أثرا مترتبا على المستصحاب، على ذات المستصحاب، يعني أن هذا المستصحاب الذي كان موجودا سابقا كان يترتب عليه هذا الأثر، ولا أدري هذا المستصحاب لا زال موجود أو لا، فأبني على وجوده واستمرارية وجوده هذا المستصحاب فأرتب عليه أثره، الأثر لابد أن يكون أثرا لهذا المستصحاب الذي نجري فيه الاستصحاب، مثلا الطهارة، نجري فيها الاستصحاب، الطهارة هي المستصحاب وأثرها جواز الصلاة في الثوب أو جواز الوضوء بالماء. وأما إذا كان الأثر مترتبا لا على نفس هذا المستصحب بما هو هو، بل يكفي في حصول هذا الأثر الشك في هذا المستصحب، الشك بنفسه سواء جرى الاستصحاب أو لا، إذا كان الشك في هذا المستصحب كافيا لحصول الأثر، عندئذ راح يصبح الاستصحاب لغوا، راح يصبح الاستصحاب تحصينا للحاصل. مثلا لو كان صحة الصلاة مشروطة لا بالطهارة بل مشروطة بالشك في الطهارة، لو كان يكفي في صحة الصلاة الشك في الطهارة، لو كان يكفي في الصحة الواقعية للصلاة لا صحة الظاهرية الناشئة من الاستصحاب، لا في طول الاستصحاب، لا الصحة الواقعية للصلاة إذا كانت تترتب على لا على طهارة الثوب بل على الشك في طهارة الثوب، لو كان يكفي في صحة الصلاة واقعا أن لا يقطع الإنسان بالنجاسة بنجاسة ثوبه، مجرد الشك لو كان كافيا لصحة الصلاة واقعا، فهل كنا نحتاج إلى استصحاب؟ وهل كان الاستصحاب له معنى أصلا؟ لم يكن للاستصحاب معنى، لأنه بمجرد أن شككنا في طهارة الثوب تصح الصلاة فيه صحة واقعية بناء على هذه الفرضية. إذن فلا معنى لإثبات صحة الصلاة تعبدا بعد أن تصح الصلاة واقعا بالشك، لو أن الشك كان يكفي، لو أن الشك في صحة في طهارة الثوب كان يكفي لصحة الصلاة واقعا، إذن فلا معنى بعد ذلك أن نثبت صحة الصلاة ظاهرا، هذا لغو وتحصيل للحاصل، الشيء الذي هو ثابت واقعا نجي نثبت ظاهرا تعبدا ما له معنى. إذن فلا بد وأن يكون الأثر المتوخى من الاستصحاب أثرا مترتبا على المستصحب لا على الشك في المستصحب، أما إذا كان أثرا مترتبا على الشك في المستصحب والشك حاصل وجدانا، إذن فذاك الأثر يحصل وجدانا لا حاجة إلى التعبد به. وعليه يقول فيما نحن فيه الأثر المتوخى من الاستصحاب هو حصول البراء، حصول العذر للإنسان المعذرية، هذا الأثر المتوخى من الاستصحاب نريد نحصل براءة، والبراءة يقول أثر مترتب على الشك في هذا المستصحب، لا مترتب على ذات المستصحب بما هو هو، بل يكفي في حصول العذر الشك في التكليف أو الشك سواء شك في الجع أو شك في المجعول، يكفي في حصول العذر حقيقة ووجدانا الشك في التكليف جعلا أو مجعولا، وذلك مبنيا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي يؤمن به المحقق النائيني رضوان الله عليه. المحقق النائيني بناء على رأيه طبقا للمشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان يقول بأنه يكفي لحصول هذا الهدف الشك في الحكم سواء كان على نحو الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية، الشك يكفي لحصول المعذرية عقلا ووجدانا وهو بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذن فلا معنى لإجراء الاستصحاب لأن الأثر الذي نريده من الاستصحاب أثر مترتب على الشك والشك حاصلون وعليه فيقول المحقق النائيني رضوان الله عليه أنه لا معنى لإجراء الاستصحاب هنا لأن الأثر المتوخى من هذا الاستصحاب إنما هو مترتب على الشك في الحكم لا على الشك في الحكم لا على ذات المستصحب وهو عدم الجعل أو عدم المجعول. فعدم حدوث الجعل أو عدم حدوث المجعول يكفي الشك فيه بدون استصحاب، الشك في ذلك يكفي في إثبات المعذرية ولا حاجة إلى الاستصحاب. إذن هذا الاستصحاب تحصيل الحاصل ولا حاجة إليه. هذا ما يقول المحقق النائيني رضوان الله عليه. وأنا أستغرب من هذا البيان بهذا النحو، إذا كان صادر من المحقق النائيني رضوان الله عليه فهو غريب، لأنه خب هذا البيان يجري حتى في الأدلة الأخرى للبراءة الشرعية، لا يختص بدليل الاستصحاب، حتى في رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بالنسبة إلى رفع عن أمتي ما لا يعلمون هم أيضا نفس هذا الكلام يجري، لأنه إذا كان البراءة الشرعية إذا كان تحصيلا للحاصل للقائلين بالبراءة العقلية، لأنه مجرد الشك يكفي للمعذرية. ما الهدف؟ ما الأثر؟ ما الهدف؟ ما الهدف الذي نريده من البراءة الشرعية من رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ الهدف هو إثبات المعذرية، والمعذرية هي حاصلة، هي حاصلة بقاعدة قبح العقاب بين بيان. إذن فحتى التمسك برفع عن أمتي ما لا يعلمون هم ما له معنى، فهذا ما يختص هذا لكم بالإسخام. يقول التعبد حتى في البراءة الشرعية، البراءة الشرعية يعطينا حكم صاهر، يعبدنا بشنو؟ بالمعذرية، والمعذرية حاصلة من قبل، هم نفس الفكرة موجودة. فالمقدار لا يختص بالاستصحاب، بلي ليش لا؟ أهم الأدلة ورفع المعلومات ما لا يعلمون، ما يخالف، بس هو البراءة الشرعية هم يؤمن بيها، البراءة الشرعية هم يؤمن بيها. وعلى كل حال هسه هذا البيان بهذا المقدار على كل حال غريب، وأنا أحتمل بأنه المحقق النائيني رضوان الله عليه لعله سيد الشهيد مبسط بيانه مثلا هنا بشكل من الأشكال فصاير هالشكل، فلعل بيان المحقق النائيني أعمق من هذا بشكل بحيث يختص بالاستصحاب ولا يجري في باقي أدلة البراءة. المهم السيد الشهيد رضوان الله عليه يعترض على بيان المحقق النائيني ويقول بأنه يرد عليه أولا إشكال مبنائي، لأننا نخالفه في أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نحن نخالفه في أصل هذه القاعدة، فبالنسبة لنا ليس تحصيلا للحاصل، بالنسبة إلى تحصيل للحاصل، أما بالنسبة إلى اللي لا نؤمن بقبح العقاب بلا بيان هذا ليس تحصيلا للحاصل عليه السلام ورحمة الله. وأما بالنسبة إلى يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أنه هذا الكلام الذي يقول المحقق النائيني مبتني على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى تصير البراءة الشرعية تحصيل للحاصل، بينما إحنا لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الإيراد الأول على كلام المحقق النائيني. وثانيا يقول بأنه حتى بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان يمكن أن نقول بأن التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة الشرعية ليس تحصيلا للحاصل، وذلك لأنه البراءة الشرعية تشتمل على فائدة إضافية على البراءة العقلية. البراءة الشرعية التي نثبتها بالاستصحاب تشتمل على فائدة إضافية على البراءة العقلية الحاصلة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فليس تحصيلا للحاصل، لأن هذه الفائدة الإضافية تحصل بالاستصحاب. وليست تحصيلا للحاصل. ما هي الفائدة الإضافية؟ يقول الفائدة الإضافية هي تقوية المعذرية وشدة قبح العقاب. القبح العقاب لو بقينا نحن مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فقط بدون البراءة الشرعية لكان قبح العقاب أخذ لكان العقاب قبيحا حسب نظرية قبح العقاب بلا بيان، لكن هذا قبحه أقل مما إذا أضيف إليه أضيفت إليه البراءة الشرعية. لو أضيفت إليه البراءة الشرعية يعني لو أن المولى هو أبرز بالإضافة إلى إدراك العقل، بالإضافة إلى حكم العقل بأنه من شك في التكليف يقبح عقابه، بالإضافة إلى المولى إلى بالإضافة إلى هذا الإدراك العقلي لو أن المولى هو أبرز بأنني أبرز البراءة الشرعية فقال بأنني عند الشك لا أريد منكم الاختيار، راح يصبح العقاب أقبح، يعني راح تصير المعذرية أقوى، نحن المعذورين أقوى. أنتوا افترضوا شخصا له براءة عقلية فقط ولم يصله تصله البراءة الشرعية، افترضوا شخصا له براءة عقلية فقط ومولاه لم يبرز له البراءة الشرعية، بقي هذا العبد هو وعقله بحسب عقله أدرك بأنه ما دام أنا شاك في الحكم إذن يقبح على المولى أن يعاقبني، هذا شكل. وافترضوا فالعبد آخر بالإضافة إلى إدراكه لهذا الأمر وصله دليل من المولى، هو المولى يصرح له بأنني عند شكك لا أريد منك الاختيار، يا أكثر معذور يا أكثر يشتد بني قضاء، يعني أقبح عقابه أقبح، الأول عقابه أقبح أو الثاني؟ طبيعي الثاني عقابه أقبح، يعني لأنه هذا الثاني بالإضافة إلى إدراك عقله المولى هو صرح له بأنني عند شكك لا أريد منك الاحتيار، ومن بعدين يجي عاقبه، هذا العقاب أقبح مما إذا كان المولى ساكتا بقي العبد هو وعقله. وإن كان هناك هم أيضا نؤمن، يعني تسليما نؤمن بالقبح، لكن هو قبحه أخف. إذن فإذا أضيفت براءة شرعية على البراءة العقلية سيكون قبح العقاب أشد، وستكون المعذرية أقوى. فنحن نتمسك بالاستصحاب لأجل تحصيل هذه الفائدة الإضافية، وهو تقوية المعذرية وتشديد قبح العقاب. لأجل هذه الفائدة الإضافية نتمسك بالاستصحاب، إذن فالاستصحاب ليس تحصيلا للحاصل، ليس لغوا. هذا هو الجواب الثاني. لاحظوا العبارة: وقد اعترض المحقق النائيني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، يعني سواء بلحاظ استصحاب عدم الجعل أو بلحاظ استصحاب عدم المجعول، اعترض بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، مثلا عدم حدوث النجاسة عند الشك في حدوث النجاسة، استصحاب عدم حدوث الحرمة عند الشك في الحرمة، استصحاب عدم حدوث كل شيء عند الشك في حدوثه، إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث، يعني نفس هذا المستصحاب وهو عدم الحدوث يكون له هذا الأثر، لابد أن يكون الأثر مترتبا على المستصحاب ذاته، فنتوصل إلى هذا الأثر تعبدا بالاستصحاب، هذا الأثر نثبته إثباتا ظاهريا تعبديا. ومثاله أن نشك في حدوث النجاسة في الماء والأثر المطلوب تصحيح الوضوء به، الأثر المطلوب هو أن يصح الوضوء بهذا الماء، هذا الأثر منوط بمن؟ مترتب على من؟ وهو منوط بعدم حدوث النجاسة، لا بالشك في النجاسة، لا في الشك في حدوث النجاسة، بل هذا الأثر أثر عدم حدوث النجاسة، فنثبت ذلك تعبدا، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة، ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء به صحيح. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعا، يعني هذا الأثر يترتب حقيقة وواقعا لا بالتعبد، هذا الأثر يترتب حقيقة وواقعا على من؟ على الشك فيها في هذا المستصحاب، لا على نفس هذا المستصحاب، بل يترتب على الشك في هذا المستصحاب. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، يقصد حدوث ذلك الشيء يعني الذي هو مورد الاستصحاب، المستصحاب، الشك في المستصحاب. بلي. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا، لأن الشك متحقق وجدانا فأثره يترتب عليه وجدانا. بل فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث، استصحاب عدم الحدوث بعد يصير تحصيل حاصل. ومثال ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين، نريد نثبة البراءة بالاستصحاب، نريد نثبة البراءة، إذن فالأثر المطلوب هو التأمين ونفي استحقاق العقاب، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف، الشك مجرد الشك كافي وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو حاصل وجدان، يعني التأمين إذن هذا الأثر حاصل وجدانا. وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب؟ وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ هذا شكل من أشكال تحصيل الحاصل، هذا أشكال المحقق النائم. وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا إشكال مبنائي، نقول بأنه أصل المبنى إحنا من نتوافق أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه يعني التأمين والمعذرية، لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم عقلا، لأنه لا نؤمن بقبح العقاب بلا بيان، إذن التمسك بالاستصحاب لا يصبح تحصيلا للحاصل، بلي كما هو واضح من مسلك حق الطاعة. ومنها الجواب الثاني، أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى مع التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه، يعني شنو مخالفة تكليف لم يصل إذن الشارع فيه؟ يعني لم ترد فيه براءة شرعية، لو لم ترد براءة شرعية فقط بقينا نحن مع البراءة العقلية لكان قبح العقاب ثابتا بدرجة أقل، لكان قبح العقاب أخف، إن قبح العقاب ثابت خبر أنه أن لا، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه، يعني براءة شرعية لم تصل، ثابت هذا القبح ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته، يعني على مخالفة تكليف مشكوك جرت فيه براءة شرعية، يعني لو لم تجر البراءة الشرعية القبح أخف مما إذا جرت البراءة الشرعية، يعني إذا البراءة الشرعية عندما تأتي تشدد القبح وتقوي المعذرية، بلي ثابت درجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته، بين إذن الشارع في مخالفته يعني البراءة الشرعية. والمطلوب بالاستصحاب إذن شنو الأثر الذي نريده من الاستصحاب؟ هذه القوة الإضافية نريدها من الاستصحاب،
يقول والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك هي الدرجة الأدنى، أما مجرد الشك فهي يترتب عليه على مجرد الشك الدرجة الأدنى من قبح العقاب، فليس هناك تحصيل للحاصل. أكو وقت أو لا؟ مع الأسف، والحمد لله رب العالمين.